السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد بإذن الله تعالى وفقه المعاملات. تعلمون حفظكم الله أننا نتناول منذ حلقات فقه الفرائض والمواريث، وكما تعلمون نحن لا نتناولها تفصيلا لأن هذا الفقه قد عرض على هذه الشاشة المباركة في الدورة السابقة عرضا مفصلا يتناسب مع الدارسين وطلاب العلم، لكننا نعرضه عرضا مختصرا إذ أنه باب من أبواب فقه المعاملات. كما تعرضنا للوصايا قبله، نتعرض للفرائض. والحديث الذي نحن بصدده حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقلنا أعزكم الله أن هذا الحديث أصل جامع لمسائل الفرائض بكافة ألوانها وأصنافها. الحديث على وجازته، وقد عددنا كلمات الحديث فإذا هي سبعة كلمات. الحديث يكتب في سطر واحد، لكنه يتضمن علما قل من يحيط بأصوله وبفروعه حتى من أهل العلم المتخصصين. والحديث يعتمد على كتاب الله عز وجل فيما بين. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. والفرائض وأصحاب الفرائض مذكورون في كتاب الله، إذا ألحق الفرائض بأهلها على ما هو مذكور في كتاب الله، مذكور في كتاب الله في ثلاث آيات. في ثلاث آيات، الآية الأولى هي الآية 11 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآية تضمنت ميراث الأولاد ذكورا وإناثا، وتضمنت أيضا ميراث الأبوين. فالآية مع أنها آية واحدة إلا أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول منها ميراث الأبناء: يوصيكم الله في أولادكم. وكما عرفتم الأولاد ذكور وإناث. إياك أن تعتقد أن لفظة ولد تساوي ذكر، هذا غير صحيح. لفظة ولد تساوي مولود، والمولود قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، بعكس لفظة ابن، فالابن ذكر ولا بد، والابنة أو البنت أنثى ولا بد. فالأبناء والبنات أولاد. يقول رب العزة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني يا معشر المسلمين، إذا ورثتم أبناءكم، إذا ورثتم أولادكم، فالتوريث بين الأبناء، ومعروف أن الأبناء يرثون في الأب والأم، نقول أبناء وأولاد. إذا ورث الأولاد يرثون في آبائهم ويرثون في أمهاتهم، وهذه أيضا قاعدة بدهية أن تعرف الوارث والمورث حتى تنسب الوارث إلى المورث ولا تنسبه إلى غيره من الورثة فتأتي النسبة خاطئة. وأنا أخطأت في الحلقة الماضية، في آخر الحلقة الماضية في الأسئلة، بسبب نسبة خاطئة الأخت المتصلة ذكرت لي أن أباها أو جدها قد توفي وترك أبناء وبنات وأبناء ابن وأبناء بنت في حياته، وهي بتسأل فهي بتقول جدي جدي جدي، فأعطتني إحساس إن إحنا بنتكلم في توريث جد، مع إن الحقيقة إنه أب. وقلت في الجواب إن الجد يشارك الإخوة في التوريث، لكن الأب بيحجب الإخوة والأخوات، ولهذا قد نخطئ في تصور المسألة أصلا إذا لم نحسن نسبة الوارث إلى المورث أو نسبة الورثة إلى المورث. المورث هو الميت والورثة هم ورثته الأحياء. فشوف بقى ربنا بيقول في توريث الأبناء إيه والأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه هي الحالة الأولى في ميراث الأولاد، أن يكونوا ذكورا وإناثا. فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. طب إن كنا نساء فقط، إن كنا إناثا فقط، فالإناث من الأولاد هم من أصحاب الفروض كما نعلم، ولهذا قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وكما قلت لكم في تعليقي على الآية من قبل إن ظاهر الآية يوهم أن الثلثين نصيب الأكثر من بنتين، لأنه قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، وقد يفهم منها البعض من الظاهر يعني أكثر من اثنتين، وقلنا هذا فهم غير صحيح وإن كان الظاهر يدل عليه، إلا أن السنة قد أكدت على المعنى الصحيح وهو أن البنتين فأكثر يرثن الثلثين بنص هذه الآية وبنص رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعط ابنتي سعد الثلثين، وبإجماع الأمة وبدلالة القياس، قياس الأولى على الأختين الشقيقتين في الآية الأخيرة من سورة النساء. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا ميراث الأبناء. ميراث الآية قطعية الدلالة يا أخوانا، كما ترى تلحظون الآية في معظم مدلولاتها قطعية الدلالة، يعني نفهم منها فهما واحدا، نفهم منها فهما خاصا لا يحتمل معاني كثيرة. لك أولاد، إن كانوا الأولاد ذكور وإناث يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كان الأولاد إناث فقط فإما أن تكون واحدة وإما أن تكون أكثر من واحدة، فإن كانت واحدة لها النصف، إن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك. هذا هو نص الآية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا هو نصف الآية. النصف الآخر من الآية قال ولأبويه، يبقى الآية الحادية عشرة تضمنت ميراث الأبناء الأولاد والآباء، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال ربنا في آخر الآية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الحقيقة أنا كان بدي أقف طول الحلقة مع الآية، ولكني يعني أمامي كم كبير من المعلومات، الكثير منها مكرر حتى لا تخافوا شيئا سبق أن قلناه، والبعض منها مترتب عليه. هذا الكم من المعلومات نحتاج أن ننتهي منه، لأنني أريد أن أنتهي من الفرائض في هذا اليوم. الآية الأولى تضمنت ميراث الأولاد وميراث الأبوين. في ميراث الأبوين لو في أولاد الأبوين بيرثوا كل واحد منهم السدس، الأب السدس والأم السدس. لو كان الأولاد دول ذكورا وإناثا خلاص هي دي القضية منتهية. لو كان الأولاد دول إناث فقط يعني بنات فقط، يبقى الأم تاخد السدس والأب ياخد السدس زائد الباقي تعصيبا، لأنه أولى رجل ذكر. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد لا ذكر ولا أنثى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فضاعف ميراث الأم في هذه الحالة، لأن الميت مات ملوش أولاد لا ذكور ولا إناث، يبقى الأم هنا تاخد إيه الثلث. ثم قال ربنا فإن كان له إخوة، إخوة بقى ذكور أو إناث، إخوة أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فعادت الأم إلى السدس بسبب الإخوة، يبقى صارت الأم بترث السدس في وجود الأبناء الأولاد وفي وجود الإخوة. ونلاحظ هنا الآية لا تذكر لنا ميراث الذكور من الأولاد إذا انفردوا ولا ميراث الأب إذا انفرد. الآية نصت على ميراث الأبوين معا ثم ميراث الأم عند عدم وجود الأبناء، ولم تذكر لنا ميراث الأب. ليه؟ لأننا نعلم أن الأب قد يكون أولى رجل ذكر، وكذلك الابن المذكر هو أولى رجل ذكر على ما قلنا في الدرس الماضي، في آخر الدرس الماضي ونحن نتكلم عن العصبات. لو انتقلنا بعد ذلك للآية الثانية، الآية الثانية بتتكلم عن ميراث نوعين برضو من الورثة. النوع الأول ميراث الزوجين، والنوع الثاني ميراث الإخوة والأخوات من الأم. أما ميراث الزوجين فيقول ربنا عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يا معشر الأزواج إن ماتت زوجة أحدكم وليس لها ولد فللزوج النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. من بعد وصية يوصين بها أو دين، يبقى هذا واضح، هذا جلي وبين. ثم يذكر ميراث الزوجة فيقول ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم ينتقل إلى ميراث الإخوة والأخوات من الأم فيقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، احنا قلنا بالإجماع أخ من الأم أو أخت من الأم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا هذه هي الآية الثانية، الآية الثانية عشرة من سورة النساء، تضمنت ميراث الزوجين وميراث الإخوة والأخوات من الأم. لو انتقلنا للآية الأخيرة بقى من سورة النساء، والآية الأخيرة من سورة النساء هي الآية 176، آخر آية في السورة. بدأها ربنا تبارك وتعالى بقول يستفتونك، وكأن هذه الآية تأخر نزولها عن الآيتين السابقتين، بدليل عدم وجودها مرتبة بعد الآيتين 11 و12. هذا واضح، الدليل واضح جدا. وبدليل آخر أن الله استفتحها بقول يستفتونك، كأن الناس قالوا طب ده ميراث الإخوة من الأم، طب فين الإخوة الأشقاء؟ أين الإخوة الأشقاء وأين الإخوة من الأب؟ فقال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما احنا عرفنا أن الإخوة والأخوات كلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. وهو يرثها دي نصت على ميراث الأخ، الأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد، وما قال لناش ربنا ياخد النص ولا الربع لأنه عاصب والعاصب ياخد كل المال أو ما تبقى بعض أصحاب الفروض. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هم دول آيات المواريث، ثلاث آيات، الآية 11، الآية 12، الآية 176 الأخيرة من آيات سورة النساء. أما الحديث فكما تعلمون، وهو أيضا سنظهره هنا على الشاشة، الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. خلاص عرفنا الفرائض من الآية، وعرفنا أهل الفرائض من الآية، ألحق الفرائض بأهلها. طب اللي يفضل، اللي يبقى، قال فما بقي فلأولى، فهو لأولى رجل ذكر، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فاكرين في الحلقة الماضية قلنا أن أولى رجل ذكر اسم العاصب، وتحديدا العاصب بنفسه، العاصب بنفسه. ولهذا قلنا أن العصبات بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: عاصب، عصب بالنفس، وعصب بالغير، وعصب مع الغير. العصبات بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصب بالنفس، يعني الإنسان بنفسه عاصب، عصب بالغير، يعني هو بنفسه مش عاصب بس غيره عصبه، وعصب مع الغير، ودي قسم ثالث. وعلمنا أن العصب مع الغير لها حالة وحيدة، حالة الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنات أو بنات الأبناء. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأخوات مع البنات عصبة. القسم الثالث الأخير كما بيننا الإشارة اسمه عصبة مع الغير، الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب مع البنات وبنات الأبناء. الأخت مع البنت عصبة، ده نص حديث، الأخت مع البنت عصبة. العصبة بالغير اللي هي في النص ديت، هي أصلها مش عصبة، هي أصلها صاحبة فرض، وهنلاحظ أن فرضها النصف، واللي فرضهم النص البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، أربعة غير الزوج طبعا. البنت بتاخد النص إذا انفردت، إذا كان معها ابن مش هتاخد النص، هتاخد هي والابن مع بعض للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما فيش بنات خالص، لكن في بنت ابن، بنات ابن، بنت الابن لو لوحدها وما فيش بنات هتاخد النص. لا معها ابن ابن من درجتها سواء كان اخوها او ابن عمها، ما هو ابن ابن، هي بنت ابن هو ابن ابن، معها ابن ابن مش هترث النصف فرضا، لكن هترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. الاخت الشقيقه في عدم وجود البنات بترث النصف فرضا، فان كان معها اخ شقيق او اخوه اشقاء بترث معهن ترث معهم بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، وان كانوا اخوه ذكورا واناثا فللذكر رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. الاخت الاب نفس الحاله. يبقى صار عند العصبه مع الغير، العصبه مع الغير بتنصب في حاله واحده، الاخت مع البنت عصبه، الاخوات مع البنات عصبه. العصبه بالغير تطبيقتها ايه؟ كل انثى فرضها النصف، فرضها النصف، اذا فردت، اذا وجد معها ذكر من درجتها ترث معه بالتعصيب، يعصبها هو فتصبح هي عصبة به، اي عصبة بالغير للذكر مثل حظ الانثيين. وكنا زمان نتنظر لما نسأل بعض الطلبة نقول لهم ايه؟ مات عن عم وعمة، مات وترك عم وعمة، الميت ساب عمه وساب عمته، طب يلا نورث على طول. واحد يقول لي للذكر مثل حظ الانثيين، اقول له لا عندك، غير صحيح، غير صحيح. يقول لي ليه؟ ما هو العم والعمه مع بعض هيورثوا مع بعض. اقول له لا، الميراث كله للعم. الميراث كله للعم؟ اه الميراث كله للعم. طب والعمه؟ ولا شيء للعمه. ليه؟ ده في نفس درجته، دي اخته، والميت ابن اخوها زي ما الميت ابن اخوه. نقول لك اصل العمه مش صاحبه فرض اصلا، ده العمه من ذوي الارحام، العمه من ذوي الارحام وليست من صاحبات الفرض ولا من العصبات. فهنا ما ينفعش نقول عصبه بالغير عم وعمه، لكن عصبه بالغير اخ واخت، عصبه بالغير ابن وبنت، عصبه بالغير ابن ابن وبنت ابن. يبقى البنت هنا تعصبت بالابن، وبنت الابن تعصبت بابن الابن، والاخت الشقيقه تعصبت بالاخ الشقيق، والاخت الاب تعصبت بالاخ الاب. العصبه هنا اسمها عصبه بالغير. القسم الاول بقى اللي هو يعتبر الثالث في كلامي الان، العاصب بالنفس. واحنا قلنا ان العاصب بالنفس هو كل ذكر، ايه؟ كل ذكر لا يدخل في نسبته للميت أنثى، لا يرث بفرض ولا بتقدير، لا يرث لا بالفرض ولا بالتقدير، وإنما يرث بنفسه، هو نفسه عاصب. إذا انفرد يأخذ كل التركة، إن كان معه صاحب فرض يأخذ ما بقي بعد صاحب الفرض أو بعد أصحاب الفروض، إن لم يبق له، إن لم يبق بعد أصحاب الفروض شيء فلا يبقى له شيء من الميراث. قلنا العاصب بالنفس جهات، فاكرين؟ الجهة الأولى جهة الأبناء، الابن ثم ابن الابن، الجهة الثانية جهة الآباء، الأب ثم الجد، الجهة الثالثة جهة الإخوة، الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الأب، الجهة الرابعة جهة العمومة أو جهة الأعمام، العم الشقيق ثم العم من الأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم من الأب. هذه الجهات في غاية السلاسة والسهولة، لكن بيبقى هنا استثناء لابد أن نذكره على مذهب جمهور أهل العلم والمعمول به في قانوننا المصري، أن الأب يحجب الإخوة والأخوات، لكن الجد لا يحجب الإخوة والأخوات، وإنما يشاركهم كذكر منهم بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس. هذا سريعا ما نذكر به من ميراث العصبات. بعد الحديث عن ميراث العصبات عايزين نتكلم عن حاجة اسمها الحجب بقى. ما هو الورثة اللي أنا ذكرتهم دول كلهم يا أخواني ما ينفعش يجتمعوا في مسألة وكلهم يورثهم. يعني هضرب لك مثل، الميت مات وساب بنت، وساب بنت ابن، وساب أخت شقيقة وساب أخت من الأب وساب زوج. لاحظ أن الخمسة دول كل واحد فيهم بيورث النص. هقول تاني، واحدة ماتت سابت زوجها، تركت زوجها وبنتها وبنت بنت وبنت ابنها وأختها الشقيقة وأختها من الأب، خمسة أهم. الخمسة دول كل واحد فيهم بياخد النص. طب ده النص يعني احنا هنقسم التركة نصين، هو في خمس تنصاص في ما في 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 الواحد الصحيح؟ ما ينفعش. اقول لك ما هو مش كلهم بيورثوا في وقت واحد، هناك من يقدم وهناك من يؤخر، هناك من يتقدم وهناك من يتأخر. طب تعالى شوف لي المسألة دي وحلها لي. تعالى نبص كده، المرأة اللي ماتت وسابت بنتها وبنت ابنها وزوجها واختها الشقيقة واختها من الاب، يا ريت تكونوا كتبتوها. نورث ازاي؟ اول حاجة نشوف النص مين اللي هيروح، مين اللي هيروح لمين من الخمسة دول. النص هيروح يا ترى للزوج؟ لا مش للزوج، لان الزوج يرث النص في حالة عدم وجود ولد، وهنا في ولد البنت اهي، يبقى الزوج هيرث الربع مش النص. يبقى النص ما راحش للزوج، ده خد فرضه الادنى وهو الربع. امال النص يروح للبنت؟ النص هيروح للبنت. طب بنت الابن؟ نقول لك بنت الابن تاخد السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين. طب الأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة هنا عصبة مع الغير، الأخت مع البنت عصبة، الأخوات مع البنات عصبة، يبقى لو ورثنا. طب الأخت الأب؟ الأخت الأب محجوبة بالأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة أقرب منها وهي التي سترث بالتعصيب. ولما نيجي حتى نبص في المسألة نلاقي حتى اللي هترث بالتعصيب لم يبقى لها شيء. إزاي لم يبقى لها شيء؟ أو بقي فيها شيء ضئيل جدا. ازاي؟ ما هو الزوج خد الربع والبنت خدت النص وبنت الابن خدت السدس، يبقى دي تلتين البنت وبنت الابن ودي ربع للزوج. الفارق بين ربع وتلت هو الفارق الضئيل ده هيروح للاخت الشقيقة تعصيبا. يبقى مش كل صاحبات النص تأخذ النص مع اذا اجتمعنا، لا، في تقديم وفي تأخير. مع التقديم والتأخير هنعرف حاجة اسمها الحجب. هناك وارث يحجب وارثا آخر. خد بالك الاثنين ورثة، الاثنين ورثة، بس واحد مقدم على واحد، واحد يسبق ويرث والثاني يتأخر وربما لا يرث. مثال الجد والأب، واحد مات وساب أبوه وساب جده، من الذي يرث؟ الاب. طب والجد يا اخوانا ما هو وارث؟ نقول لك لا، ده وارث في عدم وجود الاب، يبقى الجد محجوب، محجوب حجب حرمان، ملوش حاجه خالص. العلماء قسموا الحجب الى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان ان الوارث يحجب بوارث اخر فلا يرث اي شيء، يبقى حرم بسبب هذا الآخر، يبقى ده حجب ايه؟ حرمان. حجب النقصان الوارث ينزل من نصيب كبير الى نصيب صغير، من نصيب اكبر الى نصيب اصغر بسبب وجود وارث اخر. في قاعدة عندي في الحجب، واني برضو بختصر يا اخواننا ما بتوسعش، في قاعدة عندي في الحجب أقول ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا، ستة من الورثة لا يحجبون حجب حرمان أبدا. مين هم يا ترى؟ الأب. الأب عمره ما يحجب، ما فيش حد يحجبه عن الميراث من الورثة. مين تاني يا ترى؟ الأم. الأم عمرها ما تحجب، لازم تورث، طالما موجودة لازم تورث، ما حدش يحجبها، يبقى الأب والأم. مين تاني؟ البنت. البنت محدش يحجبها، والابن محدش يحجبه، ده دول أربعة. مين تاني؟ أقول لك الزوج والزوجة. يبقى في ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا، هما الزوجان والأبوان والولدان. الزوجان زوج وزوجة. طبعا انت عارف ان الزوجة تورث في زوجها والزوج يورث في زوجته، ما بيجتمعوش في مسألة واحدة. والأبوان ممكن يجتمعوا في المسألة الواحدة أب وأم، ما يحجبوش أبدا حجب حرمان أبدا. والولدان الابن والبنت، الابن والبنت، لكن ما عدا هؤلاء الستة يحجب حجب حرمان. فالجد يحجب بالأب، خذوا بالكم معي، الجد من يحجبه؟ الأب، الأب أقرب منه. لو عملنا صف كده طابور وحطينا الأب ورا منه الجد، يبقى الأب يقف الأول لأنه أقرب للميت، أقرب لابنه الميت. وكذلك الأم والجدة، الأم تحجب الجدة، بل الأم تحجب جميع الجدات. يبقى الأب يحجب الجد أو الأجداد، والأم تحجب الجدات. الابن المذكر يحجب أبناء الابن وبنات الابن، والبنت لا تحجب أبناء الابن وبنات الابن، وإنما يرثون بعدها بالتعصيب أو بالفرض كما نعلم السدس تكملة الثلثين في حالة بنت ابن مع بنت. يبقى هنا الأب بيحجب الجد حجب حرمان، الأم بتحجب الجدات حجب حرمان، الابن الذكر يحجب يخون كل الورثة الذين ليسوا بأصحاب فرض، يحجب أبناء الابن، يحجب الإخوة والأخوات، وبرضه الأب بيحجب الإخوة والأخوات. لاحظ الأب بيحجب الإخوة والأخوات. فكل من يدلي إلى الميت بوارث، كل وارث يدلي إلى الميت بوارث آخر لا يرث في وجود هذا الوارث الآخر إلا استثناء وحيد، وهو حالة الإخوة من الأم مع الأم. الإخوة من الأم بيرثوا في وجود الأم مع أنهم يدلون إلى الميت بواسطة الأم. يبقى ده بسرعة كده حديث سريع عن حجب الحرمان. ولهذا الابن يحجب أبناء وبنات الابن ويحجب الإخوة مطلقا، الأب يحجب الجد والجدة من جهته ويحجب الإخوة مطلقا، الإخوة والأخوات، الأم تحجب جميع الجدات بس ما تحجبش جميع الإخوة والأخوات، لكن تحجب الإخوة والأخوات، لا تحجب جميع الإخوة والأخوات زي الأب. أو الجد يحجب الإخوة والأخوات من الأم فقط، الأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب، الأخ من الأب يحجب ابن الأخ الشقيق، وهكذا وهكذا بهذا التدرج. لأن احنا عارفين العصابات هناخد أولى واحد منهم، أولى رجل ذكر. هذا حديث سريع عن الحجب. في حاجة عكس الحجب يا أخوانا، أو النوع الثاني من الحجب اسمه حجب النقصان. وهنا الوارث لا يحجب لا يحرم، وإنما ينقص نصيبه. برضو هنضرب أمثلة سريعة. الأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس، من ثلث لسدس، في وجود إيه؟ في وجود الفرع الوارث وفي وجود الإخوة والأخوات. الأب ينزل نصيبه من التعصيب إلى الفرض اللي هو السدس فرضا في حالة وجود الأبناء. بقية الورثة الزوج ينزل نصيبه من النصف إلى الربع في حالة وجود الفرع الوارث، الزوجة ينزل نصيبها من الربع إلى الثمن في حالة وجود الفرع الوارث. ده اسمه انتقال من نصيب إلى نصيب، وده فرض ثابت وده فرض ثابت، لكن انتقل من الفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى. ده بسرعة حديث سريع أردت أن أشير إليه عن الحجب. بعد كده بنتكلم عن العول والرد، وفي كلمة ونص كده العول، لما نجد الفروض، لما نقسم الفروض على أصحابها، نوزع الفروض على أصحابها، نجد أن الفروض أصبحت أكثر من واحد صحيح. يعني عندي نص وعندي تلت، ممكن يكون عندي نص وتلتين في مسألة يا أخوان، نص وتلتين. طب إزاي؟ ماتت وتركت زوجها وأختين شقيقتين، ماتت وتركت زوج وأختين شقيقتين، الزوج ياخد النص والأختين الشقيقتين ياخدوا التلتين. طب أجيب منين؟ أحلها إزاي؟ هنا نقول عالة المسألة ونعمل عملية خصم من كل واحد بحسب نصيبه، اسمها عملية العول. فنخصم من كل واحد بحسب نصيبه في عملية حسابية معروفة. وعكسها بقى الرد. الرد لو أعطينا الفروض لأصحابها وما فيش عاصب ولسه في باقي نوديه فين؟ يعني لو واحد مات وساب أخ من الأم وساب أخت شقيقة، الأخت الشقيقة هتاخد النص والأخ من الأم هياخد السدس، الباقي نوديه فين؟ يروح لمين؟ يرد عليهم على كل واحد بحسب نصيبه. يبقى الرد عكس العول. معنا اتصال، معنا أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أم أحمد.
لو سمحت يا عم شيخ، في الهبة لما تكون الأم يعني عايزة تدي هبة لأولادها، فبيبقى الصبيان زي البنات بالتساوي ولا زي الميراث؟
أم أحمد.
أي
ماشي يا أم أحمد،
شكرا. السلام عليكم.
التسوية في الهبة، التسوية أم أحمد تسأل عن التسوية بين الأولاد في الهبة، هل التسوية تكون كل واحد زي الثاني ولا التسوية تكون كما في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ معانا أسئلة ثانية. هذه مسألة خلافية يا أم أحمد، اختلف فيها العلماء. نحن نعلم وجوب التسوية بين الأبناء في الهبات، في العطايا اللي احنا بنعطيها لأبنائنا في حال الحياة، يجب أن نسوي بين أبنائنا ما لم يكن هناك مقتضى للتفرقة، مقتضى شرعي أو مقتضى مفيش فيه هوى. هنا يجوز أن احنا لا نسوي. طب السؤال، التسوية تكون الذكر مثل الأنثى؟ هذا قول لبعض أهل العلم في الهبة مش ميراث، الهبة مش ميراث، فقال لك تدي الذكر زي الأنثى. وبعضهم قال أن الأنثى أولى بالمال من الذكر إنها محتاجة. الفريق الثاني من العلماء، وهو أظن قول الحنابلة، قالوا لا، تكون التسوية على قسمة الميراث، تكون التسوية على قسمة الميراث، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا عايز إخواننا معايا في البيت يلخصوا علم المواريث في ورقة واحدة. ناخد عبد المعز من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي عبد المعز.
ايوه احنا جانا واحد مثلا واحد مفتاد.
تفضل.
كويس. والبوليس انا مشغله.
انا لا اسمع.
جانا واحد مفتاد مثلا، جانا واحد مفتاد وده يصرف مثلا عياله في المستشفى ولا شيء. كويس. والبوليس هذا انا مشغله. الو.
انا سامعك يا اخ عبد العزيز لكن لا افهم كلامك.
ايوه
لا افهم كلامك، فصل فصل ما تقول.
انت معاي مثلا في جانا واحد مفتاح فلوس، فلوس فلوس
ايوه،
وانا الفلوس حقتها هذا مشغله وقال لي تحصل لها انا اقدر حوجتي وبعدين اعطيك لها بربح كده مثلا 100 ريال.
لا يا اخ عبد المعز، يا اخ عبد المعز أرجوك أرجوك ابعث لي السؤال على رسالة على قناة الرحمة وأنا أجيب عنها في حلقة السبت إن شاء الله في فتاوى الرحمة، لأني لا أفقه، لم أفهم شيء من السؤال. معنا الأخ محمد من المنيا. أم محمد، أم محمد الخط قطع. الصورة ديت يا أخوانا مش عارف هتبان كده أمام الكاميرا، يا ريت الكاميرا تقرب مني واعمل عليها زوم كده. هذه الصورة التصور، هذا التصور عمله أحد إخواننا الأحبة في دولة الكويت وكان أهداني هذا التصور، وبعد كده هو عمل لوحة ممكن تعلق في المساجد. هذه اللوحة أنا جايب أولها، هو جايب أولها، بنقسم الورثة في هذه الخانة، كل الورثة ذكورا وإناثا أصحاب فروض أو عصبات نكتبهم بصورة رأسية في هذه الخانة. قدامها الخانة قدامها نحط الفروض الستة ونقول أصحاب الفروض. الفروض الستة اللي هي إيه؟ اللي هي التمن والربع والنص والسدس والثلث والثلثين. بعد كده نعمل خانة أخرى للعصبة، عاصب بالنفس او عاصب بالغير او عاصب مع الغير. بعد كده بنعمل خيانة للحقد. يبقى هذه الصورة ممكن ان شاء الله نبقى نجيب لكم اللوحة الثابتة الاكبر، لكن هذا مثال تقريبي. ودايما اطلب من طلبتي في معاهد اعداد الدعاء انهم لا يتقيدوا بهذا الرسم، لكن زي ما اخونا حمد بارك الله فيه اجتهد في تعليم الميراث بهذه الطريقة الجدولية، تصور كده يعني هو حط اصحاب الفروض كلهم والعصابات كلهم كل الورثة من الذكور والاناث حطهم بصورة رأسية هكذا هكذا، وبعدين بعد كده تكلم عن الفروض الستة. يعني الزوجة مثلا اول حاجة كتبها الزوجة تورث بالفرض ولا بالتعصيب؟ تورث بالفرض. فرضها ايه؟ الربع او التمن. حطت الربع وحطت التمن في خانة الربع وفي خانة التمن. بعد كده في العصبات سايب الخانات فاضية، لان الزوجة مش عصبة، لا هي عصبة بالنفس ولا عصبة بالغير ولا عصبة مع الغير. بعد كده في الحجب، حجب الحرمان سايبه فاضي لان الزوجة لا تحجب حجب حرمان. جه بعد كده حجب النقصان فكتب تحجب حجب النقصان. تصور يبقى انا كده ايه مشيت في حالات الوارث الزوجة من اول حالاتها لاخر حالاتها. لو انتقلنا بعد كده للزوج، بعد كده للابن، بعد كده للبنت، وهكذا ممكن تعمل لي في البيت جدول للميراث. وانا عايز اخواننا الدارسين والدارسات واخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات يتفاعلوا معنا ويبدعوا، يبدعوا يعني يجعلوا لنا مثل هذه الاشياء. هذا الجدول خلاص انا اوريكم صورة الجدول، اوريكم صورة الجدول، وممكن نبقى بعد كده نعمله في صورة، نعمله في صورة، نعمل الجدول هذا كل واحد يعمله لنفسه ونحط كل الورثة. الجدول امامي ياخد ثلاث صفحات مش صفحة واحدة، لكن الثلاث صفحات لو حطيتهم فوق بعض بصورة رأسية يعملوا صفحة واحدة، يعملوا صفحة واحدة. انت ممكن انت في حل من انت تقلد الشيخ حمد او تقلدني، انت عايزك تبدع، عايزك تبدع. تعرف لي طبعا التالتة مش هعرف اجيبها، لكن الشاهد هنا ايه؟ هذه الورقة معمولة على الكمبيوتر، معمولة على الكمبيوتر بطريقة سهلة بسيطة، انت ممكن تعملها بخط ايدك، بخط ايدك. هو الشاهد من هذا ايه؟ انك تبقى الممت بالورثة، الممت بالورثة ذكورا واناثا، اصحاب الفروض منهم والعصبات ومن يحجب ومن لا يحجب. هذه طريقة سهلة وطريقة بسيطة. لو جينا بقى نقرأ عليكم بعض هذا الكلام بسرعة كده، نقلب بقى الورقة تسيب الكاميرا. هقول ان الزوجة الزوجة ترث بالفرض فقط لا ترث بالتعصيب. فرضها ايه؟ الثمن في وجود الفرع الوارث والربع في عدم وجود الفرع الوارث. ليست بعصبة، لا تحجب حجب حرمان، وانما تحجب حجب نقصان من الربع الى الثمن في وجود الفرع الوارث. الزوج نفس الكلام، يرث الربع والنصف، الربع في وجود الفرع الوارث والنصف في وجود في عدم وجود الفرع الوارث. لا يحجب حجب حرمان، يحجب حجب نقصان من النصف الى الربع. معانا الاخت ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. انا اللي اتصلت بحضرتك الحلقه اللي فاتت.
اتفضلي يا ام محمد.
بالنسبه للسؤال اللي هو بتاع شهاده الاستثمار.
شهاده الاستثمار لان ما عرفتش نظامها.
ايوه حضرتك، انا بقى رحت البنك وسالت. هو دلوقتي هي اسمها شهاده استثمار ذات العائد الشهري. هي اسمها كده حضرتك.
في بنك ايه يا ام محمد؟
بنك مصر للتعاملات الاسلاميه. هي نسبة ثابتة كل شهر، بنسبة ثابتة كل شهر، يعني مثلا 7 جنيه على 1000 جنيه. بس ده كأنه تحت الحساب، يعني
تحت حساب الأرباح والخسائر.
بس هم يعني كل 6 شهور بيعملوا ميزانية وبيشوء، يعني سواء حصل خسارة فبيقللوا النسبة، حصل مثلا مكسب فبيزودوا النسبة. بس السبع جنيه دول ثابتين تحت الحساب يعني.
تحت حساب الربح والخسارة.
اه. يعني مثلا انا زوجي حاطط ال... زوجي حاطط الفلوس دي في البنك.
ايوه محمد.
عشان خاطر مثلا والدته بابا متوفي كده كانها تاخد عائد ثابت كل شهر يعني لانها ملهاش دخل. فهل ده مثلا لو ده حرام ايه افضل حاجه اللي انا استثمر فيها الفلوس دي؟
هو الصوره اللي انت بتتكلم عنها يا محمد صوره صحيحه؟
يعني
يجوز للانسان ان ياخذ عائد شهري تحت حساب الارباح. عائد شهري تحت حساب الارباح.
أيوة.
تحت بند الارباح، بس بشرط ان احنا عند الحساب اذا زاد هذا العائد عما تستحقينه يخصم الباقي، وان نقص عما تستحقينه تعطينا يعطيك الباقي. يبقى دي معنى ايه؟ معنى انه عائد شهري ثابت.
أيوة.
لكن هو في الحقيقه مش ثابت.
أوه.
هو عامله ثابت تحت حساب العجز والزياده.
ايوه صح.
لا باس.
يعني كده احنا ماشيين مظبوط؟
لا باس ان شاء الله.
ماشي. شكرا.
بارك الله فيك. معانا اتصالات اخرى يا اخوانا؟ يبقى ارجع تاني للجدول، وانا بقول لك الجدول مش لازم تنقله كما هو، لكن انت ممكن تبدع فيه. الابن لا يرث بالفرض. الابن هنا غير ملوش فرض خالص. لا تمن ولا ربع ولا نص ولا سدس ولا ثلث ولا ثلثين. وما بيورث ايه؟ بالتعطيب. عاصب بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير؟ الابن عاصب بالنفس. يحجب حجب حرمان؟ لا يحجب حجب حرمان. يحجب حجب نقصان؟ لا يحجب حجب نقصان. ما فيش حجب نقصان، لانه ما بياخدش فرض، ده بياخد التركه كلها او الباقي تعصيبا بعض اصحاب الفرض. ابن الابن نفس الكلام. بعد كده البنت الصلبيه. البنت الصلبيه بترث بالفرض. فرضها ايه؟ النصف اذا انفردت، الثلثان للبنتين فاكثر. لما نيجي في العصابات بقى، البنت بترث بالتعصيب، بس مش عصب بالنفس ولا عصب مع الغير، وانما عصب بالغير. يبقى تعصب بالغير مع الابن ولا تحجب ابدا. معنا من؟ معنا الاخ مصطفى من القاهره.
السلام عليكم.
يا اخ مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ماشي جمال.
تفضل.
والله كان عندي سؤال كده يعني.
تفضل.
انا مهندس ميكانيكا، والمهم ان انا في شركه المفروض ان انا اشتغل فيها. الشركه ديت بتشتغل في ثلاث حاجات. بتشتغل في التكييف، وفي توريد قطع الغيار، وفي صيانه المحركات. ماشي يا عم شيخ؟
نعم.
فصيانة المحركات يعني في بعض شغل صيانة المحركات بيبقى تابع الفنادق السياحية، اللي هي الفنادق النهرية يعني متحركة في النهر، بنعمل لها بعض الصيانة. طبعا احنا يعني بنعملها في المرسى، يعني بنورد لها قطع الغيار ونعمل لها الصيانة دي، وهي في ايه؟ في مرسى في نهر النيل.
طيب.
فانا بسأل على هل يجوز هذا العمل ولا لا يجوز؟
بتعملوا مرسى للسفن السياحية على النيل؟
هي لها مكان بتعمل في الصيانة، يعني احنا مبنبقاش موجودين عليها.
شوف يا باشمهندس مصطفى، انت شغلك اصله حلال. شغلك اصله كله حلال.
ايوه.
لكن بتبقى الشبهة القوية.
ايوه.
في التعامل مع هذه السفن او الشركات السياحية التي توجد فيها الخمور وتوجد فيها صالات الديسكو او الرقص، فانت عملك يعني بتعمل لها مرسى. المرسى برضه حلال، مفيش حاجه.
أيوه.
بس الشبهه موجوده من التعاون على الاثم والعدوان، ورب العزه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولهذا اقول لك يا مصطفى، اشتغل في هذه الشركه في التكييف والتبريد وفي كل حاجه، شغل حلال لا شيء فيه. لكن بتبقى الشبهه في هذه الجزئيه، ان استطعت ان تمتنع عنها وان تبتعد عنها بغير اشكاليه فافعل، وهذا اولى وافضل. وان لم تستطع فلا شيء عليك، والله اعلم.
شكرا.
بارك الله فيك. معنا رقيه. ايه الاخت ايه من القاهره.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت عاوز اسال حضرتك، هي المساله العمريه هي الغرويه؟
المسألة العمرية؟ هي الغروية؟
اصل انا طالبة في ثالثة حقوق، فالدكتور قال لنا.
طب ايه هي صورة الغروية؟
هي حضرتك برضو زي العمرية اللي حضرتك قلتها، الزوج والزوجة والاب او الام.
امتحنت ولا لا؟
لا احنا عندنا امتحان يوم الخميس.
يوم الخميس. عموما المسألة العمرية هل تسمى غروية أو لا؟ لعل أنا لا أتذكر، لكن هي لعلها تسمى الغروية. ها؟ ودي بخلاف يا أختي آية، بخلاف الحجرية. عارف الحجرية؟
لا.
الحجرية بتاعت الإخوة الأشقاء مع الإخوة من الأم.
أوه.
اللي يقولوا هب أن أبانا حجرا ألقي في الماء أليست أمنا واحدة؟ إنما العمرية دي اللي هي بترث فيها الأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. وصورتها ليس لها إلا صورتين فقط، زوج وأب وأم، هذه صورة. الصورة الثانية زوجة وأب وأم.
أنا عكست.
هندي الزوج في الصورة الأولى النصف، وهندي الأم ثلث الباقي. هي المفروض تأخذ ثلث الجميع، لكن نعطيها ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي حتى لا يزيد نصيب الأم على نصيب الأب. والصورة الثانية الأم الزوجة هتأخذ الربع، وبرضو الأم هتأخذ ثلث الباقي، والأب هيأخذ الباقي. يبقى سميت عمرية ليه؟ لأنه قضى بها عمر ابن الخطاب. لها صورة لا تتعدد ولا تتكرر، أحد الزوجين مع الأب والأم، أحد الزوجين زوج أو زوجة مع الأب أو الأم. هنا الأم بترث ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، وهذا اجتهاد زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب، وكان عبد الله بن عباس يخالفهما فيه، وكان يقول أين ثلث الباقي في كتاب الله، أين ثلث الباقي في كتاب الله. ده انتوا جبتوا فرض جديد مش موجود في الكتاب. طبعا ده كان اجتهاد ابن عباس، لكن الحقيقة ان اجتهاد عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت اجتهاد وجيه، لان القرآن قال ايه؟ فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث. فنص الآية ان للأم ثلث ما يرثه الابوان، او ما يرثه الابوين، للأم ثلث ما يرثه الأبوان، فإن انفرد الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث. معهم زوج أو زوجة، الزوج يأخذ نصيبه أو الزوجة تأخذ نصيبها، والباقي يقسم بين الأب والأم، الأم تأخذ ثلثه والأب يأخذ ثلثها. هذا والله أعلم. معنا الحديدي، الأخ الحديدي من دمياط.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
تفضل.
زوج بنتي توفى.
ايوه.
وترك بنتين قطة صغيرين، واحدة 8 سنين وواحدة 5. وابوه مات قبل منه بسنة.
ايوه. لا يا حديدي ما ينفعش كده، عايزين كنا عايزين نسمع بيت السؤال. إذا جاء الآخر إذا اتصل بينا مرة أخرى نقبله إن شاء الله، نسمعه مرة أخرى نتصل إن شاء الله. يبقى أقول للأخت آية إن المسألة العمرية، أو هل هي تسمى الغروية؟ لعلها تسمى الغروية. هي لها صورة واحدة، صورة أحد الزوجين مع الأب والأم، وتفصيلها زوج أب أم، زوجة أب أم. الأخ عماد من تونس، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضل يا عماد.
لو سمحت يا حضرت الشيخ، لي زوجة تعمل ديفورس في فرنسا، أريد أن أعرف أن مرتبها حرام أو حلال.
تعمل في إيش؟
في بورصة في فرنسا.
بورصة. في بورصة.
في بورصة.
بورصة.
طيب بورصة.
البورصة صحيح ولا أنا سمعت غلط؟
نعم.
البورصة بتاعت الأوراق المالية؟
أي بورصة الأوراق المالية في فرنسا. أي أريد أن أعرف أن مرتبها حلال أم حرام. إن كان حرام لي اسم في.
بتعمل إيه في البورصة يا أخي عماد؟
محاسبة. بتعمل محاسبة.
يعني هو الأصل يا أخ عماد في العمل الحل، أصل في الأشياء الحل، حتى يتبين لنا سبب وجيه للتحريم. وأنا يعني لا أعلم ما الدور الذي يقوم به المحاسب في بورصة الأوراق المالية في مصر حتى أفتي، فما بالك في فرنسا حيث الربا قاعدة واتفق عليها ومجمع عليها. أنا لا أدري، لكن أنا بطبعي لا ألقي بالأحكام جزافا، وإنما أتريث وأتوقف. ولهذا أقول لك الأصل في العمل الحل حتى يتبين لنا سبب وجيه للتحريم أو للكراهية. ولهذا لابد أن احنا نعرف تفصيل ما تقوم به الزوجة في عملها في البورصة. إن عرفنا هذا جاءت الفتوى متوافقة مع السؤال تماما ومع ما تعمله الزوجة. لكن في الجملة الأصل الحل وراتبها حلال يا أخي عماد. معانا أحمد سماح من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتفضلي.
إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ ربنا يبارك فيك يا رب.
اتفضلي.
الله يكرمك. لو سمحت عايزة أسأل، إن أنا عايزة أشتري يعني شقة تمليك بس عن طريق بنك إسلامي. فيعني أنا سمعت إن البنك الإسلامي يعني بيشتريها لي الأول وبعدين أنا بدفع الأقساط. فمش عارفه هل هذا حرام يعني حلال ولا ايه، ولا في شبهه يعني.
ماشي يا اخت سماح، في سؤال تاني؟
جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
الاخت سماح بتسال كيف تشتري شقه من خلال بنك اسلامي. طبعا البنوك في هذا الباب على قسمين، في بنوك مموله تعطيك المال كقرض بفائده وتقول لك روح اشتري الشقه من المكان اللي انت عايزه، وهذا لا يجوز، هذا حرام، لأن القرض بفائدة حرام شرعا. في نوع تاني من البنوك بقى سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، هتقول لك أنا هبيع لك شقة، أنا هبيع لك شقة وهتفق معك على سعرها النهائي وعلى الأقساط وعلى الأجل. هذه الصورة حلال سواء قام بها بنك إسلامي أو بنك غير إسلامي، لأنها صورة بيع. فإذا باع لك البنك يا سماح الشقة، ولنقل نضرب مثلا كده، قال لك الشقة دي ب100,000 أو ب150,000 على 10 سنوات، تدفعي مقدم قدره كذا، وتدفعي قسط شهري أو قسط سنوي قدره كذا، وفي نهاية العشر سنوات هتكوني بتسددي آخر قسط، وتبقى الشقة بتاعتك والعقد اللي احنا كاتبينه على هذا الأساس. هذا حلال، لا شيء فيه، لأنه عقد بيع صحيح، عقد بيع صحيح. عقد البيع عشان يبقى صحيح يا اخوانا، بالذات البيع بالأجل والبيع بالقسط، لابد نتفق فيه على السعر النهائي، نتفق فيه على السعر النهائي قبل ما اكتب العقد كده، اكون متفق على السعر واتفق على المقدم وعلى الاقساط وعلى طريقة السداد وعلى وقت الانتهاء من السداد اللي هو الاجل النهائي. كل شيء يبقى مكتوب وثابت، ولو حتى في شرط جزائي مسجلينه، كل هذا يبقى ثابت. العقد صحيح، يبقى العقد صحيح. لكن والله لو هتدفع 20,000 هنديك مش عارف بقديه، ولا تدفع 10 هنديك بقديه، هذا الكلام أخشى أن يكون ليس بيعا، وإنما هو مجرد إقراض بفائدة ربوية. يبقى عرفنا يا أخت سماح الفارق بين التمويل فقط عن طريق القرض وهذا حرام، وبين البيع وهذا حلال. والله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. الاخ خالد من سوريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخ خالد.
انا ابوي وعمي ورثوا بيت من جدي، فابوي ترك حصته لعمي، فقال له بحصه هو. معي دكتور؟
اي، ابوك تنازل عن حصته لعمك.
أيوة. عمي توفى وأبوي توفى الله يرحمهم. عمي ما عنده أولاد، بيحق له ياخذ حصته هلا.
والدك لسه على قيد الحياة؟
لا توفى.
وعمك ما عنده أولاد؟
وما عنده أولاد.
طب عمك عنده زوجة؟
عنده زوجة.
عمك عنده زوجة؟
آه.
طيب زوجته هترث فيه وانتوا تاخدوا الباقي. خليك معايا يا عماد.
زوجته هترث اللي فيه،
زوجته يعني هتاخد الربع، زوجته تاخد الربع لعدم وجود فرع وارث، لعدم وجود ولد. يبقى الزوجة تاخد ايه؟ الربع. الثلاث ارباع الباقية لابناء اخيه اللي هو انتوا يا عماد، ما لم يكن له اخ على قيد الحياة. نعم؟
ما له ولا اخ على
ملوش اخ على قيد الحياة؟
ما له اخ على قيد الحياة.
له اخ على قيد الحياة؟
كل عمامي توفوا.
له اخ على
قيد الحياة؟ كل عمامي توفوا.
يا عماد له ولا ملوش؟
ولا اخ عنده على قيد الحياة.
لكن انتوا ابناء اخوه، انتوا ابناء اخيه.
ايوه ابناء اخي
نحن. انتوا ترثوا الباقي يا عماد. للذكور ترث الباقي للذكر فقط مش للانثى.
مش للانثى.
للذكور لا للذكور فقط.
ممكن الدكتور ربع بس في لي عمات عايشين.
له اخوات. له اخوات يا عماد.
اخوات عايشين.
اخوات هم عماته.
اي نعم.
اخواته شقيقات.
عماتي عايشين.
يبقى بص يا عماد اكتب ورايا. زوجته تاخد الربع. واخواته ياخدوا الثلثين. وانت يا عماد انت واخواتك انت واخواتك الذكور تاخذوا الباقي. يبقى الحاله دي هيبقى ايه؟ هيبقى الورثه يا عماد هيبقوا زوجه واخوات واخوات واولاد اخ. انتوا اولاد الاخ.
اولاد اخ تماما.
الزوجه تاخد الربع يا عماد. الاخوات ياخدوا ثلثين. اثنين على ثلاثة. انتوا تاخدوا الباقي للذكر فقط او للذكور دون الاناث. واضح يا اخي عماد؟
شكرا.
بارك الله فيك.
شكرا.
معانا اسئلة اخرى؟ يبقى نختصر ما سبق ان قلناه اختصارا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق الفرائض بأهلها. عرفنا أهل الفرائض هم 12، وعرفنا الفرائض اللي هي 6، وأعطينا الفرائض لأهلها، اللي بقي هنعطيه لأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر هو العاصب بالنفس. ده خلاصة حديث الميراث الذي جاء على في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحاديث الأحكام الجامعة المعجزة. يعني ألفاظ قليلة فيها بيان كثير. أنا عايز بسرعة أمر مرور سريع على بقية أحاديث الباب. ما احنا الميراث هينسينا أن احنا بندرس فقه المعاملات من كتاب عمدة الأحكام. كتاب عمدة الأحكام أورد لي 4 أحاديث. أول حديث هذا الحديث حديث ابن عباس الحق الفرائض بأهلها. الحديث الثاني حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وده باب اسمه باب موانع الميراث. موانع الميراث، المسلم ما يورث في الكافر، والكافر ما يورث في المسلم. وكذلك لو الوارث قتل مورثه يبقى لا يرث القاتل. يبقى هنا منعنا المسلم من أن يرث في قريبه الكافر، ومنعنا الكافر أن يرث في قريبه المسلم. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. نهى عن بيع الولاء. طبعا الرسول قال إنما الولاء لمن أعتق. وانتوا فاكرين الكلام ده كله؟ فاكرين هذا الكلام سبق ان ذكرناه ونحن نتعرض لحديث بريرة، لحديث بريرة في الصحيحين. بل ان حديث بريرة هو يأتي مرة اخرى في هذا الباب، وهو الحديث الرابع. فعائشة رضي الله عنها تقول كانت في بريرة 3 سنن. السنة الاولى انها خيرت بعد ما اعتقت وحررتها السيدة عائشة. كان فيها 3 سنن. السنة الأولى أنها خيرت على زوجها لأنها أصبحت حرة وزوجها لسه عبد، فقيل لها تودين البقاء مع زوجك أو الانفصال عنه؟ فقالت لا أنفصل عنه، ففسخ عقد زوجها لأن الحرة لا تكون تحت العبد. السنة الثانية ان كان بيهدى لها لحم او كان بيتصدق عليها، فكانت تهدي هي لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة، فمرة دخل بيته فوجد رائحة اللحم على القدر او في القدر على النار، فقال الا اجد ريح اللحم؟ فقالوا يا رسول الله انه من بريرة مما يتصدق به الناس عليها. فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. يبقى دي سنة ثانية. السنة الثالثة ان بريرة ارادت ان تكاتب اصحابها او تكاتب من يملكون رقابتها، فجاءت الى عائشة تطلب منها المعونة، فقالت لها عائشة اشترط الولاء لي وانا اشتريك واعتقك. فذهبت تخبرهم بقول عائشة فقالوا لا، انما الولاء لنا. فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء. ثم بعد ان اعتقتها عائشة قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال ايها الناس ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس بشرط، او قال كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط وان كان مئة شرط، انما الولاء لمن اعتق. الولاء للمعتق، واحنا عارفين ان المعتق بيرث بعد الاصحاب الفروض وبعض بعد العصابات بالنفس باعتباره عاصب هو آخر، فهو بيرث، ولان الولاء ما عادش له صورة موجودة، ولان عتق الرقاب ما عادش موجود له صور وقد تحرر العبيد. فالحديث عن هذه المسألة انما هو حديث تاريخي عما كان في ازمنة مضت. انتهى لقاؤنا وانتهى حديثنا في فقه المواريث. ان شاء الله هنبدأ في الحلقة القادمة حديثا عن فقه النكاح، هنتكلم عن النكاح يعني الزواج، وهنتكلم بعد كده عن الطلاق. وانا عارف يا اخواننا ان فقه النكاح ده برضو عرضناه في قناة الرحمة بصورة مفصلة، يعني اخونا الشيخ علاء سعيد ربنا يبارك فيه كان له لقاء بعنوان الميثاق الغليظ، كان بيتكلم عن عقد الزواج. احنا برضو هنتكلم عن عقد الزواج بس باختصار يناسب فقه المعاملات الذي نسير فيه. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون ما نقول سهلا وميسورا ومبسطا، وأن يصل إلى قلوبكم، وأن ينفعنا الله وينفعكم الله به، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.